كنوز التابعين لكي ترى خيرا عظيما خلفوه إلى الورى. الحكمة العظمى جرت في علمهم روحا وريحانا كنوزا للورى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون الكرام، مرحبا بكم مع درة جديدة من درر الحكم. كفى بالموت واعظا، وكفى باليقين غنى، وكفى بالعبادة شغلا. هكذا وردت هذه الحكمة عن سيدنا عمار ابن ياسر رضي الله عنهما، ووردت كذلك عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. حكمة غالية خرجت من فم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت حكمة يتناقلها الناس جيلا بعد جيل. نعم، كفى بالموت واعظا. نعم أيها الإخوة، من لم يعظه الموت فلا واعظ له. من لم يتعظ بموت ولد لم يتعظ بقول أحد. نعم، الإنسان يحتاج بين الحين والآخر إلى من يعظه، إلى من يذكره بالله سبحانه وتعالى، إلى من يذكره بأنه سيلقى الله عز وجل يوما ما، وأن هذه الحياة مهما طالت أيامه فيها ومهما طالت سنواته فيها، إلا أنه لا بد من لقاء الله عز وجل ولا بد من الموت. يعني مهما طال العمر فلا بد من دخول القبر، ومهما طال الليل فلا بد من طلوع الفجر. هكذا الشيء الوحيد الذي نحن فيه على يقين أننا سنلقى الله عز وجل. يعني لو حضرتك توقعت أي شيء في المستقبل، فقلت مثلا أنا أتوقع أني هسافر، أنا هتوقع أن ربنا هيرزقني كذا، أنا هتوقع أنه سيحدث لي كذا، توقع ما شئت، فقد يحدث وقد لا يحدث. إنما الشيء الوحيد الذي تستطيع أن تتوقعه وأنت على يقين أنه سيحدث، إنه سيأتي يوم من الأيام وسنموت ونلقى الله سبحانه وتعالى. متى هذا اليوم ومتى سيجيء؟ يعلم ذلك ربي وحده سبحانه وتعالى. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هكذا هي خمس من مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. لكن العاقل هو الذي يتعظ بالموت. يتعظ بالموت كيف؟ قالوا يتعظ بالموت بكثرة ذكر الموت. خلاص أنا على يقين إنني سأموت، إنك ميت وإنهم ميتون، يعني هذا سيحدث لكم، فأنا أكثر من ذكر الموت. وهذا ما أوصانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: أكثروا من ذكر هاذم اللذات. قيل: وما هو يا رسول الله؟ قال: الموت. هاذم اللذات يعني قاطع اللذات، الهذم أو هذم يعني قطع بالذال، يعني قطع اللذات. الموت يقطع اللذات. يعيش الإنسان مستمتع بحياته وبلذاتها وبشهواتها وطيباتها، ثم في لحظة من اللحظات يحال بينه وبين ذلك، فلا يستطيع أن يفعل من ذلك شيئا. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لنا أكثروا من ذكره. طيب ما الهدف من كثرة ذكر الموت؟ معلوم ان النبي عليه الصلاة والسلام كان بساما، ومعلوم ان النبي عليه الصلاه والسلام كان احسن الناس خلقا، ومعلوم ان النبي عليه الصلاه والسلام كان اكثر الناس عباده، ومعلوم ان النبي عليه الصلاه والسلام امرنا بعماره الارض والعنايه بالزوجه والعنايه بالاولاد والسعي على المعاش كل هذا لا ينافي انه دايما يبقى ذكر الموت في قلب الانسان. هل الهدف منه النكد؟ هل الهدف منه ان الانسان يبقى حزين وكئيب ومكتئب ومتوقع الموت في اي لحظه وهكذا؟ لا، الهدف مش الكآبة ولا الحزن، الهدف ان الانسان يعمل للقاء الله سبحانه وتعالى، الهدف انه يعلم انه سيلقى الله وهيتحاسب بين ايد ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك من اكثر ذكر الموت لا يقبل رشوة، لانه عارف انه هيموت وربنا هيحاسبه على كده. طيب اللي يعرف انه هيموت مش هيظلم زوجته، اللي تعرف انها هتموت لن تظلم زوجها، اللي يعرف انه هيموت مش هيعق والديه، وهكذا. انما اللي بيخلي الانسان يتمادى في المعصية هو الغفلة عن ذكر الله والغفلة عن ذكر الموت. هو عامل كأنه هيعيش 100 سنة، فحتى لو عشت 100 سنة ما انت برضو هتلقى الله سبحانه وتعالى وهيحاسبك على هذا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يبقى لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا اكثروا، مش اذكروا هذه اللذات، مش اذكروا الموت، لا، ده بقول اكثروا من ذكر هذه اللذات. في حين ان بعضنا لما تيجي سيرة الموت يقولك لا انا مش عاوز اتكلم في هذا الامر، يا جماعة شوفوا لنا موضوع تاني نتكلم فيه. لا، بالعكس، ذكر الموت والوصية بأنه والله إذا مت يا أولادي افعلوا كذا وكذا وكذا، هذا من الواجبات ومن الأشياء التي بها الإنسان بيتنشط لطاعة الله سبحانه وتعالى. يبقى أكثروا ذكر هذم اللذات. طب إيه الحكمة من كثرة ذكر الموت والاتعاظ بأننا أنا سأموت، أنا سأموت؟ أبو الدرداء رضي الله عنه يقول كده لما شاف واحد في جنازة، فالرجل اللي بيشاهد جنازة ده بيسأل عن الميت، بيقول له من هذا، من هذا؟ فقال له أبو الدرداء هذا أنت، هذا أنت، إنك ميت وإنهم ميتون. يقول له أنت شاغل نفسك مين اللي مات، مين اللي مات؟ ده اللي مات ده أنت، اللي مات ده أنا. بمعنى ايه؟ بمعنى انه عايز يقول له انه مهما طال العمر فانت هتبقى مكانه، هتموت، فاعمل لهذا اليوم. اذا وليت امور قوم ليلة فاعلم بانك بعدها مسؤول، واذا حملت الى القبور جنازة فاعلم بانك بعدها محمول. يبقى هذا انت، ايوه، اللي احنا بنشيعه النهاردة ده هو أنا، بس أنا مؤجل شوي. ولذلك كانوا يقولون أيضا في الحكمة ميت الغد يشيع ميت اليوم. كل اللي انت شايفهم في الجنازة دول أموات، بس بكرة الأسبوع اللي جاي السنة القادمة بيشيعوا ميت اليوم. ولذلك ميت اليوم هذا لو أنطقه الله عز وجل يعني ماذا سيقول لنا؟ أحد الشعراء جلس يتخيل نفسه وقد مات وهو يبعث برسالة إلى أهله وأحبابه بعد موته، فقال في هذه الرسالة: يا من على الأرض تختالون في مرح وفي ابتهاج وتغترون بالمال، قد كنت قبلكم أزهو بزخرفها، قد كنت قبلكم أزهو بزخرفها، وقد عقدت عليها كل آمالي، فهاجمتني جيوش الموت كاسرة بشر سهم أتى في القلب قتالي، وكان يجلس جنبي حين حشرجتي خلاصة الصحب والأهلين والآل، فما استطاعوا لرد العمر ثانية وما استطاعوا سوى حزن على حالي، وبان لي بغتة ما كنت أجهله وحل بالقلب ما لم يأتي بالبال، نزلت في القبر لا أم تؤانسني ولا أب بل ولا عمي ولا خالي، إن المؤمل في الدنيا وزينتها كخازن ماءه في جوف غربالي، إن المؤمل في الدنيا وزينتها كمن بنى بيتا في أرض زلزال، يا من على الأرض موتي عبرة لكم، وحالكم يا رفاقي مثل أحوالي. نعم، موت أحبابنا وموت من حولنا عبرة لنا، كفى بالموت واعظة. من أراد واعظا فليحضر الجنائز، يعني ذكر الموت هذه واحدة، إننا سأموت. طب إيه اللي يذكرك بإنك ستموت؟ إنه من قبلك مات وأنت لا تختلف شيئا عن هؤلاء، والدور عليك. طب وما دام الدور عليا يبقى هعمل إيه؟ أبقى مرعوب وأخاف؟ العلماء يقولوا إن الخوف من الموت نوعين، في خوف مرضي وفي خوف صحي. الخوف المرضي اللي هو الرعب، إن الإنسان مات له حد من أحبابه أو شاف حادثة أو شاف كذا، فهو مرعوب من الموت، خايف من الموت. بس للأسف الخوف ده مخليه ما بينامش، الخوف ده مخليه مكتئب، الخوف ده حتى مش مخليه يعمل، فهو خايف وخلاص. طب بتصلي؟ لا ما بصليش. طيب بتعمل كذا؟ لا ما بعملش، بس أنا مرعوب، أنا ما بنامش خوف من الموت. ده خوف مرضي، ده نروح بقى للطبيب النفساني والطبيب النفساني يعالجنا من هذا الأمر إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن الخوف الصحي إن الإنسان لما يرى غيره قد مات قبله يقول الله، طب ما أنا كمان هيجي علي اليوم اللي أعمل، يعني يحدث لي مثل ما حدث لك. طيب وإن كنت أنت فوتت الفرصة فأنا مش هفوتها، وإن كنت رجل من الصالحين فأنا إن شاء الله هبقى زيك، وهكذا. فالإنسان يبدأ يشتغل، فالموت وذكر الموت ورؤية الأموات تغير حياة الإنسان، وكفى بالموت واعظة. كأن الموت وقف على المنبر وخطب فينا خطبة عصماء وهو ساكت، إنه خدوا بالكم زي ما فلان مات أنتوا هتموتوا، استعد بقى للقاء الله سبحانه وتعالى، اعمل للقاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال العلماء ترك فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم واعظين، أحدهما ناطق والآخر صامت. أما الناطق فهو القرآن، الله عز وجل قال عنه في القرآن إنه موعظة للمتقين. القرآن ده نعم الموعظة، ناطق اقرأ القرآن كأنك بتسمع الله عز وجل وهو يعظك. طيب ده الواعظ الناطق. طب والواعظ الصامت؟ الموت، ما بيتكلمش، لكن غير حياة ناس كتير. لما الناس بتشوف الموت يبدأ يجتهد، يبدأ يعتبر. وكان سيدنا عبد الله بن مسعود يقول السعيد من وعظ بغيره، السعيد من وعظ بغيره، خد العظة من غيره، شافوا فلان مشي غلط وكانت نهايته سيئة فاتعظ فما مشيش غلط، شاف فلان مات فاتعظ به وقال خلاص أنا هستعد لهذا اللقاء. يقول عبد الرحمن بن يزيد ابن معاوية كان رجلا من رجال عبد الملك بن مروان. عبد الملك بن مروان كان أمير المؤمنين ومن ملوك بني أمية، وكان يحكم دولة إسلامية مترامية الأطراف شرقا وغربا، وكان يعني عنده ملك عظيم جدا. وكان عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية من الحاشية بتاعته، يجلس إليه ويجلس معه ويستشيره هكذا، من المقربين. فلما مات عبد الملك ابن مروان ودفن في حفرته، وقف عبد الرحمن بن يزيد على قبره، يعني وقف أمام القبر هكذا ونظر للحفرة وأن دفن وأغلق عليه القبر، وبدأ يكلمه ويقول أنت عبد الملك الذي كنت تتوعدني فأخافك وتعدني فأرجوك، ما خرجت من الدنيا إلا بثوبين وأربعة أذرع في ذراعين، هذا كل ما خرجت به من الدنيا؟ ثم رجع إلى بيته وأقبل على عبادة ربه، كفى بالموت واعظة. ده خد العظة واعتبر مما رأى أمامه. طب ايه رأيك ان في ناس بتروح تشيع الجنازة وربما يضحك وهو ماشي في تشييع الجنازة، وربما يسخر من فلان ويعلق على علان ويرجع من المقابر كأنه ما فعل شيئا، لكن هذا غافل. انما العاقل اليقظ اللي وصلت له الرسالة مباشرة فرجع الى بيته عبد الرحمن بن يزيد واقبل على عبادة ربه حتى اشفق اهله عليه، يعني انقطع للعبادة. فدخل عليه أحد أصدقائه فقال يعني ما لك، هون على نفسك، لماذا تفعل كل هذا؟ فقال له عبد الرحمن بن يزيد أن إني سائلك فأجبني. قال له أنا هسألك أسئلة ويمكن تقنعني أو أنا أقنعك. قال له سل. قال له هل ترضى عن حالك هذه للقاء الله؟ انت اللي بتنصحني ان انا يعني ما تفرغش للعبادة وكذا، انت راضي عن حالك هذه تلقى عليها الله عز وجل؟ هل ترضى عن حالك هذه للموت؟ قال له لا، حقيقة انا مش راضي عن نفسي بس هجتهد ان شاء الله. قال له طيب هل عزمت على التوبة؟ خلاص خدت قرار بالتوبة؟ قال له لا. ادي السؤال الثاني، يبقى ما انتش راضي عن حالك للموت. الحالة التانية او السؤال التاني، انت مش راضي عن هذه الحال وما ناويتش تتوب لسه. الحال التالت او السؤال التالت، هل لنا نفسان اذا خرجت احداهما عملنا بالاخرى؟ قال له لا، هي نفس واحدة. قال له طيب هل هناك دار اخرى نعمل فيها بعد الموت عمل صالح، فرصة تانية يعني؟ قال له لا، هي الدار الدنيا فقط، ومن مات انقطع عمل. قال له ولم تتب ولم تعزم على التوبة وانت مش راضي عن حالك؟ قال نعم. قال هذه حال ما أقام عليها عاقل. يقول انت اللي جاي تنصحني، ده انت الحال اللي انت عليها دي ما أقام عليها عاقل، ما فيش عاقل يعمل في نفسه كده. معناها ايه؟ معناها ان الرجل لما شاف امامه واحد مات وهو أيضا سيموت وكفى بالموت واعظة، قال لا، ده أنا لازم أعمل لنفسي قبل لقاء الله عز وجل، ده فرصة واحدة، أنا عندي نفس واحدة ما عنديش اتنين، وملك الموت لما يجيني مش هعرف أخره، وما فيش فرصة دار أخرى نعمل فيها عملا صالحا، وأنا مش راضي عن حالي، وده حال الكثيرين منا، مش راضي عن الوضع اللي هو عليه، بقول يعني أنا مقصر. طيب ها، هل عزمت على التوبة؟ هو ده الأخير، هو ده الحل، اللي هو توبوا إلى الله قبل أن تموتوا وكفى بالموت واعظا. يقول الحسن البصري راح يحضر جارا له، أو يزوره يعني، راح يزور جارا له كان مريضا، فوجده في حالة الاحتضار، حضره وهو يحتضر، بص عليه كده وقعد معه وهو بيحتضر، فذهبوا ودفنوه ورجعوا وكذا. فلما رجع إلى بيته قال له أهله الطعام، يعني الطعام جاهز، قال يا أهلاه عليكم بطعامكم، لقد رأيت مصرعا لا أزال أعمل له حتى ألقى الله عز وجل. يبقى أقول لهم اشتغلوا أنتم بالطعام بتاعكم، خليكم، فأنا نفسي شفت مشهد النهاردة وأنا عارف أن أنا هكون في هذا المشهد بعد أيام قليلة أو كثيرة، ما أسرع الأيام، فأنا سأعمل لهذا المشهد إلى أن ألقاه، لحد ما يأتيني، فيأتيني الموت وأنا على استعداد. إنما الغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى، الغفلة عن عبادة الله، الغفلة عن ذكر الموت، ثم يفاجأ الإنسان بالموت، هذه مصيبة كبرى. ولذلك العلماء يقولون موت الفجاءة أو موت الفجأة إما نعمة وإما نقمة. نعمة لإنسان مستعد للقاء الله عز وجل، مصلي فرض ربنا سبحانه وتعالى، مؤدي إلا عليه. ونقمة لإنسان كان بيقول لك بس يعني إن شاء الله هبقى توب، ففجأة مات، فلما مات ما استطاع أنه هو يعوض هذا. فالإنسان منا يعني يعمل بوصية سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما قال إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أعدد نفسك في الموتى، اعتبر نفسك خلاص بقيت في الموت، او اعتبر نفسك انك خلاص هتموت، فاعمل لهذا المشهد. طيب ايه اللي كتر ذكرنا للموت وما يخليناش في غفلة ويخلينا نتعظ بالموت؟ ان احنا نزور المرضى ونتبع الجنائز. يعني انك تروح تزور مريض فتتذكر ان هو هذا المريض، اولا اي مريض نسأل الله تعالى ان يشفيه وانه يمن عليه بالشفاء، لكن احيانا بيبقى المرض مقدمة للقاء الله سبحانه وتعالى، مش على طول. كم من مريض شفاه الله عز وجل، وكم من صحيح مات من غير علة. لكن ان الانسان يزور المرضى فلقاء الله، انه يشيع الجنائز ويتبع الجنائز، فلما يتبع الجنائز يتذكر ايضا انه هو سيلقى الله عز وجل، فده بيذكره الموت. قال صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. إنك تزور القبر، ما تبقاش في غفلة عن زيارة أحبابك عشان تنتفع وهم ينتفعوا. ولذلك زيارة القبور سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنك تروح تزور وإنك تتذكر إن عما قريب ستكون مع هؤلاء، فتشتغل وتستفيد إنك تتعظ وتعتبر، وبعدين يعني يستفيد أهل القبر منك أنك تفعلهم وتستغفر لهم ويستأنسون بك وهكذا. فأخذ العبرة من زيارة القبور: أتيت القبور فناديتها فأين المعظم والمحتقر؟ يا ده كان في القبور دي ناس يمشي على الأرض يعني متكبرا على خلق الله، حتى ما يلقيش السلام على الناس. في القبور دي ناس استراح الناس منه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن الموت أو الميت فقال: مستريح أو مستراح منه. المؤمن يستريح من تعب الدنيا وعنائها، الإنسان الفاجر الفاسق الناس تستريح من شره. فالقبور دي مليانة ناس من الذين استراح الناس منهم، ومليانة ناس من الذين استراحوا من تعب الدنيا، فدخلوا القبر فوجدوا القبر نعيم، وفتح لهم باب إلى الجنة، وهم ما زالوا في القبور، وفي قبورهم مد بصرهم. هكذا يبقى زيارة المقابر، اتباع الجنائز، زيارة المرضى، كل هذا من الأشياء التي تذكر الإنسان بالآخرة. طيب لما أذكر الموت، كفى بالموت واعظا، لما اتعظ بالموت الحال بتاعها هيكون إيه؟ يحيى ابن معاذ الرازي يقول كلمة حكيمة جدا، فيقول: إن ذكر الموت لا يقرب أجل الإنسان. ذكر الموت لا يقرب أجل الإنسان. طب أمال إيه الحكمة من ذكر الموت؟ قال: ذكر الموت لا يقرب أجل الإنسان، لكن الإنسان يستفيد منه ثلاث حاجات. بعض الناس يقول لك إيه، نقعد نتكلم عن الموت، يقول: لا 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 خلاص بلاش نتكلم عن الموت. هو متخيل انه لما نجيب سيرة الموت هو هيموت، او لما نجيب سيرة الموت هو حد من اللي قاعدين هيموت، فلا لا لا بلاش ذكر الموت. لا، فيحيى بن معاذ الرازي يقول: ذكر الموت لا يقرب اجل الانسان، من اكثر ذكر الموت لم يمت قبل اجله، من اكثر ذكر الموت لم يمت قبل اجله. ويدخل عليه ثلاث خصال من الخير: أولها المبادرة إلى التوبة، ثانيها القناعة برزق يسير، ثالثها النشاط في العبادة. هذه ثلاث ثمرات للتعاظ بالموت، كفى بالموت واعظا. طيب لو أنا اتعظت بالموت، لأن لو أنا كترت من ذكر الموت، قال هتاخد ثلاث ثمرات، وكسرت ذكرك للموت مش هيأثر عمرك، وإنما هتاخد ثلاث ثمرات. أول ثمرة التعجيل بالتوبة. في واحد عنده خايف من الموت وبيكتر ذكر الموت، لسه بيقول أنا إن شاء الله هبقى توب بعدين، لا ده هيتوب على طول. ده النبي عليه الصلاة والسلام علمنا سيد الاستغفار. سيد الاستغفار ده من أذكار الصباح والمساء، نقوله صباحا ومساء نستغفر ربنا سبحانه وتعالى. واللي مش حافظ سيد الاستغفار يقول أستغفرك ربي وأتوب إليك، استغفر ربنا بس المهم قلبه يكون نادم على ما فعل، ويعاهد رب العالمين سبحانه وتعالى في المستقبل أن يكون عابد لله سبحانه وتعالى. سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ما من عبد يقول هذا الدعاء في الصباح فيموت من يومه إلا دخل الجنة، وما من عبد يقوله في المساء فيموت من ليلته إلا دخل الجنة. ده معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك جدد التوبة صباحا ومساء. وكان يستغفر الله في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة وأكثر من 100 مرة صلى الله عليه وسلم. معناه أن الاستغفار ده على طول. ليه؟ لأنه أنا ذاكر الموت. طب افرض عملت كده وما متش وربنا أمد في عمري، طب ما أنا دي عبادة لله سبحانه وتعالى، أنا كسبت حسنات، أنا ربنا سبحانه وتعالى محى عني السيئات، ولما ربنا يمحو عني السيئات هيكون ده سبب إن أنا أجتهد في الطاعة، لأن الذنوب بتثقل الإنسان وبتخليه مش قادر إن هو يطيع ربنا سبحانه، حتى الفريضة بتبقى تقيلة عليه لأن عنده ذنوب كتير. فمن كتر الاستغفار بيبدأ الإنسان يتخفف من هذه الذنوب ويبدأ يبقى خفيف في طاعة الله سبحانه وتعالى وسريع إلى طاعة الله. طب افرض مات، يبقى ميت على توبة وميت على استغفار، يبقى من أكثر ذكر الموت عجل بالتوبة. 2، قنع بالرزق اليسير، خلاص إلا ربنا رزق من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه أو في جسده عنده قوت يومه كأنما حيزت له الدنيا. ليه؟ لأنه بيقول لك وإحنا مخلدين فيها، الحمد لله ربنا رزقنا والحمد لله، فيقنع ولا يطمع ومش هياكل حق شيء حق غيره. ليه؟ لأنه خلاص بيقول لك ده كلنا أموات. طيب والتالتة، قال اجتهد ونشط في العبادة. لما يذكر الموت هينشط في العبادة. اللي بيذكر الموت مش هقول خلاص مش هصلي النهاردة طب هبقى أصلي بكرة، لا هيصلي النهاردة. علي أيام عايز أصومها، لا هصومها النهاردة. علي دين عايز أسدده، هيسدده النهاردة أو هيوصي بتسديده، وهكذا النشاط في العبادة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نصلي صلاة مودع، وأوصانا أن نذكر الموت في صلاتنا، فإن الإنسان إذا ذكر الموت في صلاته حري أن يحسن صلاته. الإنسان لو تذكر أنه لعله ربما تكون الصلاة دي آخر صلاة يصليها وبعدها يلقى الله عز وجل، ويجدد الشعور ده في كل فريضة، اللي حيحصل له أنه حيخشع في العبادة، وأن الصلاة دي هتبقى خاشعة، وأنه هيتقن صلاته مش هينقر الصلاة. الله، يبقى ذكر الموت نفعنا هو. يبقى ذكر الموت نفعنا في تعجيل التوبة، نفعنا في القناعة بالرزق، نفعنا في النشاط للعبادة والخشوع في الصلاة، نفعنا في ان احنا نعامل الناس معاملة حسنة، ولا نحسد احدا على خير اعطاه الله سبحانه وتعالى. ابو الدرداء رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: من اكثر ذكر الموت قل حسده وبغيه. قل حسده وبغيه، يعني لا هيظلم حد ولا هيروح يتجاوز ويعني يتمنى نعمة زوال نعمة الغير، ولا يظلم غيره من الناس. إذن فلنكثر ذكر الموت، كفى بالموت واعظة، ونتذكر الموت، ولما نشوف جنازة أو نشوف حد ميت أو نشوف أحداث فيها ناس بتموت، أحيانا نقول لك والله الناس قتلوا في الحرب، قتلوا في الجهاد في سبيل الله وأعداد، أيوة طمه، قد تموت أضعاف هذه الأعداد في زلزال في لحظة والناس في غفلة. اللي بيموت شهيد ده يعني هذا اصطفاء من الله عز وجل، لكن ممكن يموت آلاف من الناس تحت أنقاض البيوت وهم على معاصي نتيجة زلزال حدث في لحظة. فمن لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. الإنسان لا محتاج حرب ولا محتاج زلزال علشان يلقى الله سبحانه وتعالى وعلشان يموت، لا، الموت هذا من خلق الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قد تخرج روح الإنسان في لحظة وهو بلا سبب وبلا مقدمات، فالإنسان يستعد للقاء الله سبحانه وتعالى وفي أي لحظة حتى ولو كان شابا صغيرا، فيقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى. وإذا رأى الأموات اتعظ، كفى بالموت واعظة وكفى باليقين غنى. لما يبقى عندك يقين أن رزقك لن يأخذه غيرك فتطلبه بطاعة الله ولا تقبل الحرام، تبقى أغنى الناس. وكفى بالعبادة شغلا، يعني الإنسان إذا شغل نفسه بعبادة الله عز وجل لن يجد وقت فراغ يضيعه في معصية ولا في عمل غير نافع. فكل ذلك الإنسان يذكر الموت ويعمل بطاعة الله، وهذا لا يعني أن يعيش حياة كئيبة، بل يفرح بفضل الله عز وجل. وكان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تبسما، وكان أكثر الناس إحسانا، وأوصانا بعمارة الأرض والإحسان إلى من حولنا، كل ذلك بذكرنا للموت، لأن الله عز وجل سيسألنا بعد مماتنا ماذا قدمنا، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وأحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وهو أنشأنا من الأرض واستعمرنا فيها وطلب منا عمارتها، وأوصانا إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم الساعة حتى يغرسها فليفعل. فذكر الموت داعية لتقوى الله ولعمارة الأرض وللنشاط وللفرح، ولكن بطاعة الله سبحانه وتعالى. حكمة غالية، كفى بالموت واعظة، وكفى باليقين غنى، وكفى بالعبادة شغلا. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وإلى لقاء قادم مع درة جديدة من درر الحكم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.